الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. كنا أخذنا في الدرس الماضي أبوابا، بعضها تقدم، وكان مما قرأنا باب مسح العنق، هل يستحب ذلك؟ لا يستحب. لماذا؟ لم يصح في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل عده بعض العلماء من البدع. نواصل نقرأ الباب الذي يليه. قال الإمام أبو البركات مجد الدين ابن تيمية رحمه الله وغفر له: باب جواز المسح على العمامة. عن عمرو بن أمية الضمري قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على عمامته وخفيه. رواه أحمد والبخاري وابن ماجه. هو في صحيح البخاري، رواه أحمد وابن ماجه، هو في صحيح البخاري. قال: وعن بلال قال: مسح رسول الله صلى الله عليه وسلم على الخفين والخمار. رواه الجماعة إلا البخاري وأبا داود. هذا الحديث أخرجه مسلم وأحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه، كلهم من طريق الأعمش عن الحكم ابن عتيبة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب ابن عجرة عن بلال. ورجال إسناد ثقات، وهو كما ترى في صحيح مسلم، لكن قد حصل خلاف كثير في هذا الحديث، وقل أن تسلم طبقة من طبقات من الخلاف. ولكن أشهر ما حصل في من الخلاف، الخلاف على الحكم ابن عتيبة، ثم الخلاف على الأعمش، وسنذكره باختصار. ومن أحب الازدياد من معرفة الطرق والخلاف الذي فيه، فقد بسط القول فيه الدارقطني في العلل برقم 82 و200 و1000. المسألة رقم 82 و200 و1000. وهكذا ممن ذكر الخلاف فيه وبسط أيضا شيئا ما أبو الفضل الشهيد في كتابه علل الأحاديث في صحيح مسلم. الحديث رقم 7 ذكر الأحاديث التي انتقدت على مسلم وعلت وهي في الصحيح. وأيضا ابن أبي حاتم في العلل. المسألة رقم 12. حاصل هذا الخلاف أنه اختلف فيه على الأعمش أو على الحكم بن عتيبة على وجهين. رواه عنه الأعمش كما سبق، إسناد الذي ذكرنا الأعمش عن الحكم عن ابن أبي ليلى عن كعب بن عجرة عن بلال. ووافق الأعمش على هذه الطريق ليث بن أبي سليم في بعض الطرق، وإلا قد اضطرب فيه ليث كثيرا. وخولف الأعمش في هذا، خالفه شعبة ابن الحجاج ومنصور ابن المعتمر وأبان ابن تغلب وزيد ابن أبي أنيسة. وبعض الضعفاء، بعض الرواة منه ضعيف ذكره من الدارقطني في العلم، فروا الحديث عن الحكم عن ابن أبي ليلى عن بلال مباشرة، لم يذكروا كعب ابن عجرة. رجح هذه الطريق الثانية أبو زرعة الرازي وأبو حاتم وأبو الفضل الشهيد. صحه هذه الطريق المنقطعة على طريق الأعمش. ثم الأعمش نفسه قد اختلف عليه، اختلف عليه على ثلاث أوجه. فرواه أبو معاوية الضرير الذي هو من أثبت الناس في الأعمش، محمد بن خازم، رواه أبو معاوية الضرير وعيسى بن يونس وعلي بن مسهر وعبد الرحمن بن مغراء. عبد الرحمن بن مغراء وأبو عبيدة بن معن وأبو حمزة السكري وعبد الله بن نمير وأبو إسحاق الفزاري ومحمد بن فضيل، فهؤلاء التسعة من الرواة كلهم رووا عن الأعمش بإسناد مسلم. الأعمش عن الحكم عن ابن أبي ليلى عن كعب بن عجرة عن بلال. ورواه زائد بن قدامة وعمار بن رزيق وحفص ابن غياث وروح ابن مسافر، أربعة من الرواة رووا عن الأعمش عن الحكم عن ابن أبي ليلى عن البراء عن بلال. عن البراء عن بلال، جعلوا بدل كعب بن عجرة البراء. ورواه سفيان الثوري وشريك النخعي. سفيان من الأئمة الأثبات الثقات وشريك في ضعف. رواه عن الأعمش عن الحكم عن ابن أبي ليلى عن بلال بإسقاط كعب بن عجرة والبراء، موافق لما روى شعبة هو الأولون في الطريق الأولى. صحح طريق الثوري هذا، رجعها على كل الطرق أبو الفضل الشهيد وكذلك أبو حاتم الرازي. بينما رجح الطريق الأولى التي هي عند مسلم أبو زرع الرازي، قال هؤلاء أئمة حفاظ، أبو معاوية وعلي بن مسهر وابن نمير وعيسى بن يونس، قال حفظوا عن الأعمش. وأيضا ارتضاه مسلم في صحيح. مما يقوي رواية سفيان المنقطعة أنه وافق فيها الرواة الآخرون الذين خالفوا الأعمش، رووا الحديث عن الحكم بن عتيبة، منهم شعبة ومنصور بن المعتمر وغيرهم الذين رووه بإسقاط الواسطة بين ابن أبي ليلى وبلال. فلو فرضنا فرضا أن الراجح عن الأعمش هي الطريق الأولى، لكن الأعمش قد خولف ورجحت الطريق المنقطعة على طريق الأعمش، فالظاهر أن هذا الحديث منقطع. ولكن هذا الحديث له طرق أخرى عن بلال، بعضها من ضمن الخلاف وأيضا له شواهد. له شواهد عن جماعة من الصحابة، منها حديث عمرو بن أمية الضمري الذي قبله، جاء في مسند أحمد بهذا اللفظ: مسح على الخمار والخفين. قال رحمه الله: وللفائد المراد بالخمار العمامة، نسيت إن شاء الله، قد فسر هذا في بعض طرق الحديث، قال مسح الخفين والخمار وهو العمامة، وجاء هذا صريحا في بعض الروايات. قال: وفي رواية لأحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: امسحوا على الخفين والخمار، أي بلفظ الأمر. وعن المغيرة ابن شعبة قال: توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم ومسح على الخفين والعمامة، رواه الترمذي، رواه الترمذي بإسناد صحيح، وهو في مسلم ولكن بزيادة الناصية، قال: فمسح بناصيته وعلى العمامة. لكن المؤلف اختار لفظ الترمذي لأنه ليس فيه ذكر الناصية، مسح على الخفين والعمامة. قال: وعن سلمان أنه رأى رجلا قد أحدث وهو يريد أن يخلع خفيه، فأمره سلمان أن يمسح على خفيه وعلى عمامته، وقال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على خفيه وعلى خماره. سيأتي يذكر في الذي بعده أنه رواه أحمد هذا. هذا الحديث أخرجه أحمد، كذلك أخرجه الترمذي في العلل الكبير وابن ماجه وغيرهم. من طريق داود بن أبي الفرات عن محمد بن زيد عن أبي شريح عن أبي مسلم مولى زيد بن صوحان عن أبي مسلم مولى زيد بن صوحان عن سلمان بهذا الحديث. وإسناده ضعيف لجهالة أبي شريح وأبي مسلم، فكلاهما مجهول، الأول منهما مجهول حال أبو شريح، والثاني مجهول عين. قال الترمذي في العلل الكبير: قال سألت محمدا عن هذا الحديث. من هو محمد الذي سأله الترمذي؟ البخاري. إذا قال الترمذي سألت محمدا في السنن أو في العلل يريد البخاري، وحنا يصرح ويقول سألت محمد بن إسماعيل أو محمد بن إسماعيل البخاري. قال الترمذي سألت محمدا عن هذا الحديث فقلت له أبو شريح ما اسمه؟ قال لا أدري، لا أعرف اسمه، ولا أعرف اسم أبي مسلم مولى زيد بن صوحان، ولا أعرف له غير هذا الحديث. إذن حديث سلمان ضعيف. قال وعن ثوبان قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على الخفين والخمار. رواهما أحمد، أي هذا الحديث الذي قبله. هذا الحديث أيضا الثاني حديث ثوبان أخرجه أحمد. فقال حدثنا الحسن ابن سوار قال حدثنا ليث يعني ابن سعد عن معاوية عن عتبة أبي أمية الدمشقي، عن عتبة أبي أمية الدمشقي عن أبي سلام الأسود عن ثوبان. وهذا إسناد ضعيف فيه علتان: العلة الأولى أبو أمية أو عتبة أبو أمية الدمشقي مجهول، تفرد بالرواية عنه معاوية ابن صالح ولم يوثقه معتبر. ترجمته في تعجيل المنفعة: فمن مؤلف تعجيل المنفعة وما موضوعه؟ عند من؟ ابن حجر. ما موضوع تعجيل المنفعة؟ ارفع صوتك، تكلم على بعض الرواة. من هم الرواة؟ له منهج معين. حسين، تراجم رجال الأئمة الأربعة. ما المراد بالأئمة الأربعة؟ مسند أحمد، مسند الشافعي، مسند أبي حنيفة، موطأ مالك، الذين ليسوا في التهذيب. الرجال الذين في هذه الكتب الأربعة وليسوا في تهذيب التهذيب أو تقريب التهذيب تجد ترجمتهم في هذا الكتاب تعجيل المنفعة لابن حجر، ألفه مثل تهذيب التهذيب، مثل تهذيب الكمال، يذكر الراوي ومن روى عنه وعمن رواه وكلام الأئمة فيه. فالشاهد هذا الراوي عتبة أبو أمية ترجمته في كتاب ابن حجر وهو مجهول. العلة الثانية أبو سلام الأسود لم يسمع من ثوبان قاله غير واحد من الأئمة كابن المديني وأحمد وابن معين أنه لم يسمع منه. قال رحمه الله عن ثوبان قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فأصابهم البرد فلما قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم شكوا إليه ما أصابهم من البرد فأمرهم أن يمسحوا على العصائب والتساخين رواه أحمد وأبو داود. العصائب العمائم والتساخين الخفاف. هذا الحديث أخرجه أحمد وأبو داود من طريق يحيى ابن سعيد عن ثور وهو ابن يزيد عن راشد ابن سعد عن ثوبان. وهذا الإسناد رجاله ثقات. أعله بعض الأئمة بالانقطاع بين راشد بن سعد وثوبان اعتمادا على ما قاله الإمام أحمد وأبو حاتم الرازي وإبراهيم الحربي قالوا لم يسمع من ثوبان. راشد بن سعد لم يسمع من ثوبان. وخالفهم في هذا البخاري رحمه الله في كتابه التاريخ الكبير في ترجمة راشد بن سعد فقال إنه سمع من ثوبان. فقول من نقدم؟ ها؟ المثبت على النافي. لماذا؟ لأنه علم ما لم يعلمه النافي. أحسن. نعم صحيح أنه سمع منه. أيضا التاريخ يدل على ذلك. فثوبان توفي عام 54 من الهجرة. راشد بن سعد قالوا في ترجمته قالوا ذهبت عينه في معركة صفين. معركة صفين كانت في عام 37. إذن في عام 37 راشد بن سعد قد كان مقاتلا وهو وثوبان في بلد واحد كلاهما في حمص في الشام فسماعه منه ممكن جدا. أدرك من حياة ثوبان أكثر من 20 سنة وهو في بلده. ولذا فالصحيح ما ذكره البخاري أنه سمع منه وعلى هذا فالإسناد صحيح. إسناد هذا الحديث صحيح. إذن هذا الباب في المسألة العمائم كم صحت معنا في أحاديث؟ الحديث الأول حديث عمرو بن أمية الضمري في صحيح البخاري على أن بعض الأئمة ضعف رواية على عمامة. هذه الزيادة ضعفها قال أكثر الرواة لم يزيدوها. وقد جاء في الصحيح بلفظ على الخفين فقط. وأيضا حديث بلال له شواهد كما سبق وطرق أخرى عن بلال. وحديث المغيرة بن شعبة هو في الترمذي مسح على العمامة. أما في مسلم بناصيته وعلى العمامة زاد الناصية. وأيضا حديث ثوبان فأمر من يمسح على العصائب والعصائب هي العمائم. إذا عرفنا حديث هذا الباب فنرجع إلى مسائله. المسح على العمامة فيه قولان للعلماء، القول الأول أن ذلك جائز، وهذا القول أنه يجوز المسح على العمامة هو مذهب الإمام أحمد، والأوزاعي، والثوري، ومذهب الظاهرية، وقال به أبو ثور وابن المنذر، وصح عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم أنهم فعلوا ذلك. صح عن أبي بكر رضي الله عنه وعمر وأنس بن مالك وأبي أمامة وبه قال جماعة من التابعين. كعمر بن عبد العزيز والحسن وقتادة ومكحول استدلوا بالأحاديث التي ذكرها المؤلف، حديث عمرو بن أبي الضمري، حديث بلال، حديث المغيرة، حديث ثوبان، فقالوا هذه كلها تدل على جواز المسح على العمامة. قالوا ولأن هذا الحائل هو حائل ورد الشرع بمسحه فلا يضر، وإن كان حائلا بين الرأس وبين اليد التي فيها الماء، إلا أنه قد ورد الشرع بمسحه عن النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا فيكون كالخفين يمسح عليهما هما حائل بين اليد التي فيها الماء وبين الرجل. قالوا أيضا مما يبين هذا أن المسح على الرأس في الغالب لا يصيب الرأس، وإنما يصيب الشعر الذي على الرأس، والشعر حائل بين الرأس واليد، فكذلك العمامة. قالوا أيضا حتى من حيث اللغة فإنه يقال قبل فلان الرأس فلان، وإنما قبل عمامته، مسح فلان رأس فلان، وإنما مسح عمامته. قالوا أيضا فعل السلف يقوي هذا القول، فعل أقرب ناس من أقرب الناس إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، أبو بكر وعمر وأنس خالف في هذا الأئمة الثلاثة أبو حنيفة ومالك والشافعي وبعض التابعين كعروة بن الزبير والنخعي والشعبي والقاسم، فقالوا لا يمسح على العمامة ولا بد من المسح على الرأس، الرأس أو الشعر الذي عليه. قالوا لأن الله تعالى قال وامسحوا برؤوسكم، فأمر بمسح الرؤوس. قالوا ولأن العمامة نزعها يسير لا يلحقه فيها مشقة، ليست كالخفين. قالوا فكانت تشبه الكمين، فكما أن الكمين على اليد لا يجزئ المسح عليهما بل يجب رفعهما، كذلك العمامة. قال ولأنه حائل يحول بين العضو وبين اليد، فكما أنه لا يجوز أن يجعل الإنسان على وجهه حائلا ثم يمسح أو يغسل وجهه، أو يجعل على يده حائلا ويمسح يده، فكذلك الرأس. قالوا أحاديث المسح على الخفين منهم من ضعفها، قال كلها أحاديث لم تسلم من الخلاف. حديث عمرو بن أمية الضمري قال قد ضعفه بعض الأئمة، ضعف زيادة على العمامة ولم يذكرها كثير من الرواة. حديث بلال أيضا منقطع. حديث المغيرة قالوا في سنن الترمذي تبين رواية مسلم أنه مسح بالناصية وعلى العمامة، وحديث ثوبان قالوا منقطع بين راشد بن سعد وثوبان. هكذا قال بعضهم حملها على هذا، وبعضهم بعض القائلين بهذا القول كالبيهقي رحمه الله قال إنها أحاديث وقع فيها اختصار من الرواة، وإنما فيها مسح الناصية والعمامة، فاختصرها بعض الرواة وقال مسح العمامة. وقووا هذا بما جاء في روايات حديث المغيرة، وأن رواية الترمذي سقط فيها ذكر الناصية، وبين في رواية مسلم. قالوا فإذا أحاديث المسح على العمامة حصل فيه اختصار من الرواة. والأقرب في هذا هو القول الأول أنه يجوز المسح على العمامة، وأن الأحاديث وإن كان قد ضعف بعضها لكن فيها ما هو ثابت، فالمسح على العمامة جائز. وأما القول أنه حصل فيها اختصار، نعم بعضها قد نقول فيه ذلك، كحديث المغيرة ظاهر أنه حصل فيه اختصار في رواية الترمذي، لكن سائر الأحاديث هذه دعوة فيها تحتاج إلى دليل. لا سيما وأن هذا فعله كبار الصحابة. نعم جاء عن بعض الصحابة أنه كان لا يمسح عمامته كابن عمر، صح عنه في مصنف ابن أبي شيبة أنه كان لا يمسح العمامة، كذلك جابر في مصنف ابن أبي شيبة أنه سئل عن مس العمامة قال أمس الماء الشعر، أو أمس الشعر الماء. ولكن كبار الصحابة رضي الله عنهم فعلوا ذلك. الخلاف في هذه المسألة خلاف قديم من زمن الصحابة والتابعين، والأقرب هو القول الأول أنه يجوز المسح على العمامة، قد رجحه ابن المنذر بكلام جميل في كتاب الأوسط لمن أحب مراجعته. وبقي في هذا الباب مسائل ستأتي إن شاء الله. ها؟ نعم. قلت أنا ماذا؟ على الخفين يصوب هذا يعني سبق لسان، يعني أن الأحاديث التي حصل فيها الخلاف أحاديث المسح على العمامة هي التي لم تذكر في بعض الروايات، فإذا قلت أنه على الخفين سبق لسان. أخ يذكر فائدة حول ما ذكرنا في الدرس الماضي أن شيخ الإسلام ذا عزى عن لأبي هريرة أنه يقول بالمسح على العنق، قلنا لعل شيخ الإسلام فهم من مذهب أبي هريرة في إطالة الغرة، نعم جاء عنه إطالة الغرة أي في الوجه وفي اليدين. أخم ذكر فائدة يقول ما نسبه شيخ الإسلام لأبي هريرة لم يستنبطه من مذهبه في إطالة الغرة، ويدل على ذلك أنه قال وروي عنه أي عن أبي هريرة أنه كان يمسح عنقه ويقول هو موضع الغل أي يغل فيه في العنق، كان يمسحه رجاء لا يغل يوم القيامة. وقال في شرح العمدة وحكى الإمام أحمد عن أبي هريرة أنه مسح وقال موضع الغل. طيب ينظر هذا هل صح هذا عن أبي هريرة؟ نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.